السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سمعنا قول ربنا سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الاعتصام هو التمسك والاجتماع والائتلاف، ولا يسمى تمسكا واجتماعا إلا إذا كان على كتاب من عند الله سبحانه وتعالى، وهو هذا الكتاب العظيم، كتاب رب العالمين القرآن الكريم، حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم الذي لا يخلق عن كثرة الترداد، والذي من قال به صدق، ومن حكم به عدل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله سبحانه وتعالى. وكذا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والاعتصام أيها الإخوة الكرام في كل وقت وفي كل حين، ولكن الأمر به في شدة الفتن وفي كثرتها حتم لازم. ونحن في زمن أيها الإخوة الكرام كثرت فيه الفتن، وكثرت فيه المغريات، كثرت فيه أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده خير منه. هذا يدل على كثرة الفتن في تباعد الأزمنة عن زمنه صلى الله عليه وسلم، وعن زمن القرون المفضلة التي جاءت في حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما حين قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، قال: ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران رضي الله عنه: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وكذلك جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير، حصير الذي يجلس عليه الآن تكون من عود فعود حتى أصبح حصيرا يجلس عليه وينتفع به. فالفتن تعرض على القلوب عرض الحصير عودا عودا، قال عليه الصلاة والسلام: فأيما قلب أشربها، يعني قبل الفتنة واستساغها، قال: نكت فيه نكتة سوداء، نقطة سوداء. هي صغيرة في البداية، لكن المشكلة إذا اجتمعت هذه الصغائر. قال: وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، قال: حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والثاني قال: أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: يهلك الصالحون فالصالحون حتى لا يبقى إلا حثالة لا يباريهم الله باله. ولذلك الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق كما أخبر عليه الصلاة والسلام، قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وأخبر أيضا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حين قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. في غير الصحيحين قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي رواية قال هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. ولذلك أيها الإخوة الكرام توالت الأحاديث في مثل ذلك. وأيضا للمتمسك حال اختلاف الأمور واختلاف الأحوال وتغير الأزمان، للمتمسك أخواني الكرام بالكتاب والسنة والمعتصم بكتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم له من الأجر ما ليس لغيره. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن نصر من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. ولك أن تتصور هذا الأمر، ونحن ولله الحمد يعني ما رأينا مثل هذا، يعني نرى أنه الحمد لله المتمسك يعان ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن قد يكون في بعض المواطن مع أنه في زمن واحد قد يكون في بعض البلدان وفي بعض الأماكن مثل هذا. ولذلك حري بك أخي المسلم أن تعلم بأن التمسك بالكتاب والسنة فضيلة عظيمة، وهو سفينة النجاة، لأن السنة كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وهنا أيها الإخوة الكرام وقفة، وهي أن الإنسان لا يغتر بكثرة الهالكين وكثرة المتنكبين بالصراط المستقيم، فإن الكثرة غالبا هي الهالكة والقلة هي السالكة، وهذا موجود في نصوص الكتاب والسنة. ولذلك قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال جل وعلا فقليل منهم مهتد وكثير منهم ساء ما يعملون، وقال جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال جل وعلا وقليل من عبادي الشكور، اعملوا آل داود شكرا، قال وقليل من عبادي الشكور. فإذا الغالب أن القلة هي السالكة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مجيء الأنبياء أن النبي يأتي ومعه الرهط والنبي ومعه الرهيب، إلى أن قال والنبي يأتي ومعه العشرة والنبي ومعه الخمسة والنبي ومعه الأربعة والثلاثة والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي يأتي وليس معه أحد، ما أطاعه أحد ولا استجاب له أحد. فإذا العبرة أيها الإخوة الكرام بالميزان الدقيق الذي هو كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث الافتراق حين ذكر عليه الصلاة والسلام مسألة الافتراق وأن هذه الأمة تفترق كما افترقت اليهود والنصارى، قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هذا الميزان، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا هذا الميزان الدقيق الذي يجب على كل عاقل أن يزن نفسه وأقواله وأعماله ومعتقده على هذا الميزان الدقيق، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك أمته هملا، وكذا ربنا جل وعلا يعني بين لنا الطريق المستقيم الواضح البين، هو قد يكون طويل وقد يكون شاق ولكنه موصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وهذا الطريق تجد فيه ولله الحمد من يعينك على الوصول، وربنا جل وعلا في كتابه الكريم قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يعني خذ بيدنا يا ربنا إلى هذا الطريق الذي هو طريق المنعم عليهم، وهم الدرجات التي ذكرها الله من النبيين والشهداء الصالحين، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة الكرام جاء عند الإمام مالك في موطئه وعند الحاكم في مستدركه أنه عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. وجاء أيضا في وصيته عليه الصلاة والسلام بالاعتصام بكتاب الله سنة نبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية حين قال العرباض رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة قال ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قال الصحابة يا رسول الله كأنها وصية مودع فأوصنا. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا الاختلاف رآه الصحابة رضي الله عنهم في زمن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان أبو هريرة يقول اللهم إني أعوذ بك من سنة 60، وذلك لما فيها من الفتن والأحداث. فالمقصود أنه قال عند الاختلاف قال فسيرى اختلافا كثيرا. ماذا نفعل عند الاختلاف؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ زيادة في التمسك. قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لذلك جاء في الصحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث أنس قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالإنسان يتمسك ويعتصم بسبيل النجاة كتاب ربه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال الصحابة من يأبى يا رسول الله؟ فقال الذي لا ينطق عن الهوى من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، نعوذ بالله من العصيان. أيها الإخوة الكرام، لقد أمرنا ربنا جل وعلا بالامتثال لما يأتي من أمره وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وحذرنا من التقدم على أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ليس لك الاختيار إذا جاءك أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ما في مجال أصلا للخيار، خلاص هذا أمر، أنت عبد يا أخي لله وعليك أن تحقق العبودية، وهذه العبودية لها ثمن عظيم، جنة عرضها السماوات والأرض، وتوفيق الله لك وكفاية الله لك على قدر عبوديتك، أليس الله بكاف عبده؟ فإذا الله جل وعلا قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يكفي هذا؟ لا، قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج، ما يكفي، لا بد أيضا ينتفي الحرج، أن تقبل حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، أمر الله وأمر رسوله. قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، تسليم كامل لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، مثل ما سلم الصحابة لما نزل تحريم الخمر فهل أنتم منتهون؟ ماذا قالوا؟ قد انتهينا قد انتهينا. قم يا، كان أنس ساقي يسقي في دار أبي طلحة، قال قم يا أنس بكل بساطة إلى هذه الدنان فأهرقها، فأهرقوها، أهرقت تلك الخمور فسالت في سكك المدينة. كانت القبلة كما في الصحيح قرابة 18 شهرا كانوا يستقبلون بيت المقدس يعني إلى جهة الشمال وهم في المدينة، فحولت القبلة إلى الكعبة كما في قول الله سبحانه وتعالى فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. مر رجل من الصحابة على قوم وهم يصلون إلى اتجاه بيت المقدس للقبلة، فقال أشهد لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر وإن القبلة قد حولت إلى الكعبة، يعني إلى جهة الجنوب الآن. قال فاستداروا كما هم، يعني صلوا بعض الصلاة إلى بيت المقدس وبقية الصلاة إلى الكعبة استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. ولما خطب النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام فقال للصحابة اجلسوا، كان عبد الله بن رواحة داخل قد جاء لكي يدخل المسجد، ف فلم يدخل بعد، فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول اجلسوا جلس في مكانه في السوق، فلما قيل له في ذلك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا وما لي بد من طاعة الله ورسوله على أي حال. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال زادك الله حرصا على طواعية الله وطواعية رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه ابن سعد وحسن إسناده ابن حجر وغيره. ولذلك أيها الإخوة الكرام، المخالفة لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كارثة عظيمة، كما قال ربنا جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا خالف أمر الله خالف أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وقع في قلبه ما يقع من الزيغ، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا أيضا عدم الاعتمار من المشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى في كتابه الكريم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يعني قامت عليه الحجة، ويتبع غير سبيل المؤمنين قال نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والمشاقة تتفاوت وتختلف. ولما أكل رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر قد يستحقر عند الكثير ويرى أنه أمر سهل، فأكل الرجل بشماله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال عليه الصلاة والسلام لا استطعت. يقول الراوي فوالله ما رفعها إلى فيه، شلت يده، قال ما منعه إلا الكبر، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا يا أخي الكريم، إذا جاءك الأمر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم الاعتصام أن تقول سمعنا وأطعنا، وأن لا تتردد في ذلك، لأن ربك جل وعلا ونبيك صلى الله عليه وسلم لا يأمرانك إلا بما فيه خيرك وفلاحك. ولذلك أخبر الله جل وعلا عن حال أهل الإيمان أن حالهم الطواعية والاستجابة لله ولرسوله، وبين أن الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يدعوان إلا لما فيه الخير والصلاح والفلاح. قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لإيش؟ قال لما يحييكم، ما فيه حياتكم وفلاحكم. فالله جل وعلا يدعونا إلى الخير، الله جل وعلا يأمرنا بالخيرات والمسابقة إليها والمسارعة فيها، وشياطين الجن والإنس تدعو إلى خلاف ذلك. فعليك يا عبد الله أن تتأمل. ولذلك لو رأينا حال السلف رحمهم الله في شدة التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لرأينا من ذلك عجبا. ولعلي لا أطيل عليكم، لكن جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله، يعني النساء، مساجد الله، وبيوتهن خير لهن. قال سالم بن عبد الله كأنها أخذته الغيرة، قال والله لنمنعهن. فماذا قال عبد الله؟ يقول الراوي قال فسبه سبا شديدا ما سمعته سب قط أحدا مثله، وقال له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله وتقول لنمنعهن؟ إذا كانوا يعظمون أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مغفل رضي الله عنه لما رأى أحد بنيه يخذف والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، فلما رآه يخذف، هذا في الصحيحين، والخذف هو رمي صغار الحصى بين أصبعين هكذا أو هكذا، يعني الحصى الصغار مثل النوى، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، يعني لا يصاد بها ولا تؤثر في العدو، لكنها تكسر السن وتفقأ العين. فمر عبد الله بن مغفل رضي الله عنه فرأى بعض بنيه يخذف، قال لا تخذف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف. بعد مدة رآه يخذف مرة ثانية، قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه نهى عن الخذف ثم تعود تخذف، لا كلمتك كذا وكذا. فإذا كان عندهم تعظيم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها كما في الموطأ كانت تصلي من الضحى 8 ركعات وتقول لو نشر لي أبواي يعني أحيي لي أبواي على أن أتركها ما تركتها. دخل مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم على علي وفاطمة فوضع قدمه الشريفة بينهما فقال عليه الصلاة والسلام إذا أخذتما مضجعكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34. قال علي رضي الله عنه فوالله ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رجل يلمز علي رضي الله عنه قال يا علي ولا ليلة صفين يعني الليلة التي في غدها الضرب بالسيوف والمجالدة بالسيوف. قال علي رضي الله عنه ولا ليلة صفين يعني ما تركت السنة لما علمت بها. ولذلك أيها الأخوة الكرام ينبغي للعاقل أن يحذر كذلك عن القواطع التي تقطع عليه الطريق. أعظم قاطع يقطع عليك طريق الاعتصام بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم البدع والمحدثات. ولذلك دائما تقرن بجانب التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الابتعاد عن المحدثات والابتعاد عن البدع. ولذلك قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني مردود عليه. فإذا الإنسان ينبغي له أن يحرص على التمسك وأن يبتعد عن المحدثات. ولذلك السلف رحمهم الله تكلموا في هذا بالكلام العظيم من ذلك قول حذيفة رضي الله عنه عن أبيه قال كل عبادة كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها لأن يأتي استحسانات ويأتي أشياء يستمرحها الناس ويستحسنونها. لكن كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلا تعبدوها فإن الأول لم يترك للآخر شيئا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في متعة الحج ولما قيل له بأن أبا بكر وعمر ينهيان عن ذلك فقال أقول لكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أبو بكر وعمر كأنهما رأيا رأيا وهو أنه يكون الإفراد حتى يكثر العمار ويكثر من يأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى. لكن خالف في ذلك علي رضي الله عنه وابن عباس وجماعة من الصحابة وقالوا نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال أقول لكم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم يعني أتي بالأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر يؤشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. فإذا كان هذا في أمر المخالفة لأبي بكر وعمر فكيف بمن هو دونهما رضي الله عن الجميع وأرضاهم. ولذلك قال الشافعي رحمه الله قال أجمع العلماء أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له أن يدعها لقول أحد من الناس. وهذا من الكلام العظيم أيها الإخوة الكرام. وكذلك كان السلف رحمهم الله يحثون على مثل هذه الجوانب كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه حين قال اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. كما قال الأوزاعي رحمه الله قال عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وأقوال الرجال وإن زخرفوها فإن ذلك يتجلى إذا كنت على الصراط البين الواضح. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله قال عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وكان السلف رحمهم الله يحرصون على التواصي بالسنة والتمسك بها والتواصي بذلك. قال سفيان رحمه الله قال إذا كنت بالمشرق وذكر لك بالمغرب رجل من أهل السنة فاقرأ عليه السلام فإنهم قليل. وهذا من نفائس الكلام أيها الإخوة الكرام. وينبغي للعاقل كذلك أن يحذر البدع والمحدثات وأن يبتعد عنها وأن يبتعد عن أهلها كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفير فقد كفيتم. وهذا من نفائس الكلام رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز: فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، ومثل الضد من ذلك ومن دعا إلى ضلال. مصيبة عظيمة، يعني شبه الخير في من دعا إلى سنة وحث الناس على الرجوع إليها والتمسك بها، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك أيها الإخوة الكرام، المبتدع بعض السلف يقول بأنه ليس لصاحب بدعة توبة. ليس معنى ذلك أنه إذا تاب لا يقبل الله توبته، لا، ليس هذا المعنى، لكن المعنى أنه لا يتوب لأنه يرى أنه على حق فيستمر على هذه البدعة ويستمر على هذا الاستحسان إلى أن يموت وهو على هذه البدعة، وذلك من المعاندة والمشاقة لكتاب الله جل وعلا ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى أكمل الله جل وعلا به الدين وأكمل به الشريعة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله جل وعلا بيّن لنا الصراط وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجاء عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركتكم على مثل البيضاء، مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه. فالواجب أيها الإخوة الكرام على كل مكلف ألا يعبد إلا الله جل وعلا تمسكا بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وألا يعبد ربه جل وعلا إلا بما شرعه ربه جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبينه وأوضحه. والكلام في هذا الباب يطول ويطول جدا، ولكن هذه وقفات وهذه إشارات، والحر تكفيه الإشارة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يمنحنا جميعا الفقه في دينه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا التمسك بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن نلقاه ما فرطنا ولا غيرنا، وأن يريدنا حوضه الشريف، وأن يسقينا من يده الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه خير مسؤول. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.